أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خامسا، وأما عدم جواز تناول النجس فهو يعني عدم الجواز، عدم جواز أكل النجاسات أو شربها، فهو متسالم عليه. إجماع، يعني إجماع عملي، مو بس إجماع، يقول بل من الضروريات، وتبقي هذا النص أصبحت من الضروريات، وتدل عليه إذا كان من الضروريات. بعد هذا تصير الرواية مو دليل، تصير مرشد، تصير منبه، وإلى الضروريات ما يحتاج إلى إقامة دليل عليها. وتدل عليه صحيحة البزنطي. نعم، صحيحة البزنطي، هكذا محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد يعني الأهوازي عن أحمد بن محمد يعني ابن يحيى الأشعري، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، يعني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، اللي هو واضح تقدمت وثاقته، بل أنه كل من يروي عنه ثقة راح يصير هو وابن أبي عمير والثالث منه نسيته منهم الثلاثة، محمد بن أبي عمير والبزنطي والثالث منه صفواني، نسيت صفوان. وتدل عليه صحيحة البزنطي. سألت أبا الحسن يعني الرضا عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي يعني يده قذرة، مراد بقذرة يعني نجسة أو متنجسة، يعني القذر في مقابل النظيف، بس لا يراد هنا القذارة العرفية، يراد القذارة الشرعية، يراد هنا القذارة الشرعية طبعا. ولهذا هو الإمام يقول له قال، يعني قال الإمام يكفئ الإناء، يعني يريقه هذا الإناء، يريق الماء، يعني شنو؟ يعني لا تستفد، لا تستفد من هذا الماء، هذا الماء بعد لا يكون صالحا علما لأن تستفيد منه. إيه متنجس؟ إيه نعم متنجس، نعم إيه نعم متنجس، أحسنت أحسنت، إيه نعم تنجس نعم. فالإمام ماذا حكم على الإناء، على الماء؟ يعني أنه لابد لهذا الماء أن يراق. يكفئ الإناء، هاي جملة خبرية لكن هي في مقام الإنشاء، يعني أكفئ، يجب عليك إكفاء الإناء، إراقة الماء، وهي إرشاد علما إلى نجاسة الماء، مو بس نجاسة، نجاسة وعدم جواز استعماله وين؟ في شرب أو وضوء. زين، وين محل الشاهد؟ احنا كلامنا وين؟ عدم جواز تناول النجس. الرواية تدل على عدم جواز تناول المتنجس، فهي من باب اولى، ستدل على اي شيء؟ ها، من باب اولى، ستدل على عدم جواز تناول النجس ايضا. اذا كان المتنجس يقول الامام اكفئ لنا، فما بالك بما هو اعظم منه اللي هو النجس. بالنتيجة الرواية صريحة وواضحة، والمصنف يقول المسألة هي أصلا ما تحتاج إلى إقامة دليل، لأنها يعبر عنها من المتسالم عليه بل من الضروريات. سادسا، وأما عدم جواز بقية التصرفات، يعني التصرفات في النجس، لكن يا تصرفات، مما هو يعني مما هو من التصرفات، هاي بيان، مما بيان للتصرفات مو بيان للنجس. وأما عدم جواز بقية التصرفات التي هي من عندي، التي هي تصرفات مما هو مشروط بالطهارة. يعني شو اللي يقول؟ يقول احنا الشيء المتنجس او حتى النجس اذا تصرفت به تصرفا يكون مشروط بالطهارة فهذا جائز او غير جائز؟ غير جائز. اما لو تصرفت بالنجس او المتنجس تصرفا ما مشروط بالطهارة، تصرف غير مشروط بالطهارة، في نفسه المفروض شنو؟ في نفسه جائز. فما هو الدليل على القسم الاول؟ القسم الاول شنو؟ ما هو الدليل على انه لا يجوز التصرف بالنجس في امر يشترط فيه الطهارة؟ ما هو الدليل؟ يقول واضحة، انت قلت يشترط فيه الطهارة، اذا كان يشترط فيه الطهارة فكيف تستعمل شنو؟ ان الجزاء يكون من باب شنو؟ من باب ان المشروط عدم عند انتفاء شرطه، فلابد شنو؟ لابد ان يحرز الشرط. انت قاعد تقول هو مشروط بالطهارة، اذا كان مشروط بالطهارة فيجب تحصيل الشرط، وفرض الكلام ان هذا الشيء الذي بين يديك هو نجس. زين، واذا قيل ان رواية تحف العقول، نعوف الرواية، شبيه الرواية بعدين ايش قال لقيتوها الرواية شبيه، خلنا نقرأ استشكال بعدين نقرأ الرواية. واذا قيل ان رواية تحف العقول شبيه دلت على حرمة جميع التصرفات، اذا هذا الاشكال يريد يقول، هذا الاشكال يريد يقول لا لا انا مو في مقام اني اقول، لست في مقام انه يجوز تناول ويجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، لا لا عن هذا الكلام ما عندي مشكلة فيه، بالعكس اريد شو اسوي. اذا فهذا الاشكال هو اشكال يريد يزيد الامر، يعني مو يريد ينقض على المصنف. وايش قال المصنف؟ المصنف قال انه في الموارد في التصرفات التي يشترط فيها الطهارة لا يجوز استعمال شنو؟ النجس. المستشكل قال عندي اشكال، انت بتسمع عندي اشكال شو تتصور؟ تتصور يقول لا انا اعتقد بانه يجوز استعمال النجس هو هذا، لكن المصنف يقول لا هو اشكاله مو من هذه الجهة، لا بالعكس، ويقول 100% اكيد المتنجس ما يصير او النجس ما يصير استعماله فيما يشترط فيه الطهارة. انا موافقك يا شيخ، انت مو تقول هي ضروريات، انا موافقك في هاي الضروريات، لا انا اشكالي ليش خصصت الحرمة فيما يشترط فيه الطهارة؟ اكو رواية اللي هي رواية تحف العقول يظهر منها كما سنقرأها انه النجس لا يجوز استعماله مطلقا، مو بس فيما يشترط فيه الطهارة. فعني اشكالي من جهة انكم خصصتم عاما وكان المفروض تأخذون بالعموم، مو اشكالي ارد اقول ترى هذا الامر الضروري باطل. واضح شنو وجه الاشكال حتى تتوهمون؟ اذا فالرواية اللي بعدنا ما قارينها هي مو نقض على انهم، مو معناها انه يجوز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، لا بالعكس، تريد تقول لا يجوز استعمال النجس مطلقا حتى في الموارد التي شنو؟ لا يشترط فيها الطهارة. المصنف يقول لا مو هالشيء، مو لهالدرجة، هذه التعميم بهذا المستوى يحتاج إلى دليل. المستشكل يقول عندي الدليل، ما هو دليلك؟ عندي رواية، ما هي الرواية؟ قال وإذا قيل إن رواية إن رواية تحف العقول، بعدين ناخذ سند الرواية، الرواية في أول كتاب تحف العقول، وهي طبعا رواية مهمة تأخذونها في أول المكاسب، في أول كتاب المكاسب يكون النقاش مع رواية تحف العقول ومع رواية الفقه الرضوي، نعم، وحتى رواية دعائم الإسلام. لهذا ينبغي الاهتمام بهذه الكتب الثلاثة على الأقل، يعني هي ممهجة كتاب المكاسب، وهي روايات مهمة، يعني خاصة هاي رواية تحف العقول رواية طويلة جدا، فإذا ثبت أنها حجة وأن سندها صحيح تثبت كثير من الأحكام، لأن رواية لعله من كم صفحة، 3 صفحات أو أكثر، رواية طويلة جدا، إذا ثبت أنها حجة راح هو أحكام تثبت، لأن رواية طويلة. زين، فخلنا نشوف شنو الرواية. الإمام يتكلم عن الأشياء التي لا يجوز التصرف بها، يقول أو شيء ما أو شيء أو شيء ما ذكر العطف على شنو، المهم خلنا نقرأ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام، اللي هو وجوه النجس، أي شيء من وجوه النجس كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله. جيد، أكله نعترف به، إحنا عن أكل النجس مسلم عندنا، وشربه مسلم عندنا، ولبسه، لبسه إذا للصلاة مسلم عندنا، إحنا قلنا يشترط فيه الطهارة، لكن يقول الإمام وملكه، حتى تملكه للنجس حرام، هاي شوية غريبة، وامساكه مجرد وجوده بين يديك، امساكه لا تفهمنا معنى كونه تحت سلطتك، هذا هم حتى ليس بنحو التمليك، مجرد هو كونه تحت سلطانك هذا في نفسه شنو هم حرام، مشكل هذا، هذا خلاف ما قلنا. احنا شنو نقول؟ احنا نقول ان المشكله مشكله ما يشترط فيه الطهر، والتقلب فيه فجميع تقلبه تقلبه في ذلك شنو حرام، كل التقلبات شو يصير حرام. هذا هاي الرواية ظاهرة التعميم ان استعمال النجس مطلقا شنو حرام، هاي سوى مشكلة، معناه لازم نغير الحكم فنقول انه النجس او المتنجس كل التصرفات فيه حرام وليس فقط شنو تناوله او استعماله فيما يشترط فيه الطهر. خلينا نشوف شنو رأي المصنف. واذا قيل ان رواية تحف العقول دلت على حرمة جميع التصرفات وانه لا يختص الحرمة بما يتوقف على الطهارة، فما هو الجواب؟ قال كان الجواب هي، يعني هاي الرواية اللي ذكرتوها انتم كاشكال علينا، هي ضعيفة، ضعيفة السند وذات متن ركيك. إذن المصنف ينقض عليها بأنها رواية ضعيفة السند ومتنها أيضا ركيك. هذا قلت لك يحتاج إلى بحث عن رواية تحف العقول. الرواية رويت في الوسائل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق، هذا سندها، الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام. الحسن بن علي بن شعبة هو أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني الحلبي، فاضل محدث جليل فقيه متبحر نبيه عالم عامل من أكابر علمائنا ومتقدمي أصحابنا، وكان معاصرا للشيخ الصدوق قدس سره. ومن مؤلفاته المهمة كتاب تحف العقول، وهو كتاب نفيس كثير الفائدة. جيد، حدث خوش، هذا مدح كل مدح، إلا أن المشكلة الرئيسية في روايات هذا الكتاب هو أنها مبتلات بالإرسال، فقد حذف المؤلف أسانيد رواياته وعلل ذلك الإسقاط للسند بقوله وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا. هاي مشكلة، هاي الوقع به، يقول أنا التخفف هاي مال كل حدثنا وحدثنا وحدثنا، القارئ يطول يطول لفت كذا دقيقة بس يقرأ حدثنا، شو عن قلب هاي؟ أنا بتلخص عليكم. لا موج، هذا أنت ضيعت عين ثروة أيها الشيخ الجليل، ضيعت عين ثروة علمية. أنت كتاب تحقيقي، كتاب علمي، اريد نستفيد من عنده في استدلال، ما تقول انا خففت عنكم. لا خففت عنه شنو، انت جيب السند. الشيخ الصدوق ما وقع بهذه المشكله، الشيخ الصدوق اللي هو معاصر اليه ما وقع الحمد لله بهذه المشكله. الشيخ الصدوق حتى اذا كان يريد ان يخفف حاشاه او يتعاجز يذكر السند، ايش سوى؟ قال انا بالحالتين راح احل المشكله، خاف اقول لكم قال زراره. هو الصدوق يقول قال زراره، وين اول زراره؟ هذا هم نقول تخفيفا او ايجازا، يقول خاف اقول لكم قال زراره، انا شلون احلها؟ في اخر كتابي راح اذكر طريقي المن الى زراره، كل الروايات اللي انا قايل بها قال زراره هي عن ابي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن زراره، فحلها. لهذا هو كتابه صار كتاب معتبر، كتاب من لا يحضره الفقيه صار كتاب معتبر ومحترم. لماذا؟ لانه كتاب علمي، يعني من هذه الجهه ضوابط علميه موجوده فيه. رواية يذكرها الصدوق نشوف سندها موجود، لنا أن نقبل هذه الرواية إذا كانت سند معتبر، ولنا أن نرفض الرواية إذا كانت سند عندنا غير معتبر، حتى وإن كان الصدوق يعتبر جميع كتابه، بس إحنا ما مجبرين ما ملزمين نأخذ بكل كتابه، لأن هو ذكر الأسانيد فما نراه سندا صحيحا نعتبره، بينما معاصره اللي هو نعم الحسن ابن محمد بن علي بن شعبة الحراني، هذا العالم الجليل من باب التخفيف والإيجاز وكذا حذف الأسانيد وما سوى أن مشيخة مثل ما سوى الشيخ الصدوق، ما سوى مشيخة، ما ذكر أسانيدة يعني، هذا الإيجاز وهذا التخفيف جعل كتابه بلا قيمة علمية، مع قيمة علمية ما به إلا من باب حسن الظن وكذا، اللي هو ما يؤدي بك إلى القطع إلى تحصيل اطمئنان. أنت لو كنت فقيه وتأخذ لك رواية من كتاب تحف العقول اعتمادا على جلالة الرجل ووثاقة الرجل، هذا يكفيك؟ هذا يخليك يوم القيامة تقول أنا عندي حجة شرعية؟ لو يحتمل أن الرجل مشتبه، يحتمل أنه وثق شخصا أنت لا توثقه، يحتمل احتمالات كثيرة، وإلا إذا كان مسألة حسن الظن بعد هاي ما كنت داعي نبحث رجال بعد أي كتاب من مؤلف، إذا كان مؤلفه عندك حجة وعندك كذا هم أخذ بي، أصلا ما في داعي تجتهد، مش تعب نفسك في الاجتهاد، دائما صير مقلد اعتمادا على شنو؟ حسن الظن بالعلماء وحسن الظن بالمجتهدين. لا، لابد شنو؟ لابد من النظر مع جلالة العلماء، لابد من النظر وين في السند. فهو حذفه، أسقط الأسانيد تخفيفا وإيجازا، لذلك لم يعتمد كثير من الأصحاب على هذا الكتاب وعلى روايته، لأن المراسيل الأصل فيها أنه شنو؟ أنه لا اعتبار بها. نعم. ها عيب، ماكو مشكلة. الأمور الأخلاقية صدق واحد القارئ يتعب. ليش أنا قلت لك يعني ذكرت أكثر من مرة جانب علمي؟ أقصد جانب علمي يعني جانب اللي استدلال وما شاكل. أما إذا أنت تألف كتاب للعامة يعني للناس يعني ليسوا في مقام استدلال، تطرح مطلب أخلاقي، تطرح رواية، أي صحيح الناس يتعبون من حدثنا، واضح. لكن مع ذلك لو فرضنا واحد من الناس يجي يحقق في مطلب أخلاقي، افترض رواية غريبة شوية، رواية تطرح مطلب في أنت تريد توضح رأي الإسلام في هذا المطلب، في هذا الجانب الأخلاقي أو كله. رأي الإسلام يعني كنت تحرص أن الرواية هي صدق مثل رأي الإسلام. إذا الرواية موضوع شنو؟ مشكلة تنسب شيئا للإسلام هو مو. كما هسه الجماعة السنة قاعد يعتهم ابتلاء بهالشغلة، السنة العامة يعني عندهم ابتلاء بهاي المشكلة، لأنهم جعلوا أناسا جعلوهم حجة، فصار عندهم الإسلام مرهون بهؤلاء الأناس، لهذا هم واقعين على قولت في حيث وفيس من هذه الشغلة. عائشة قالت لهم يجوز إرضاع الكبير، شلون؟ وجهوه تعلز قوة تزك حتى نسوي كلام عائشة صحيح، لأن عائشة هي الإسلام. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة وخطية تعبها، يتعبون نفسهم. هذا اللي يقول يعني مو شرط تشرب، مو شرط الرجل يمص ثدي المرأة، لا عن طريق هي المرأة ترضع، تخلي الثدي وين في اسمه في إناء، وهذا هو يشرب الإناء يصير ابنها بالرضاعة. قالوا له مو هاي مو اسمها رضاعة، هذه اسمها شرب. هناك فرق بين شرب الحليب وبين رضع الحليب، مو اكو فرق؟ يقال شربت الحليب. هسه من لو فرضنا واحد مو اني واحد يقول لكم مره يقول لكم رضعته اليوم رضعته، ومره شي يقول لكم اليوم شربت الحليب، اكو فرق بالتعبير؟ طبعا اكو فرق. من يقول رضعت يقول لا حكايه مو حلوه، ايش تقصد انت؟ حكي مو لطيف هذا. اما انا اقول شربت الحليب، هم قاعدوا بشكال. بعضهم قال شو نسوي؟ نخلي في الصندة من ثدي المراه يشرب هذا الجسم. والله ايش بعضهم هاي توجيهات علمائهم ما يقدرون يقولون عائشة غلطانة، ما يقدرون. هي شنو عائشة؟ شنو دين هي عائشة؟ ما يحشونها يخافون نصف دينكم، عندكم رواية تقول نصف دينكم من الحميرة، ولزقونها تلزق بس على مود. يعني مشكلة عندهم هي إسلام، هاي مشكلة عندهم، هو هذا يمثل الإسلام. إذا هذا يمثل الإسلام فأنت لو تضرب الإسلام كله لو تلزق الحكي عائشة، واضح؟ هاي بعد شرقة أو غربة لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. نتروح على حفص وحفصة ومدرياهية والأسماء العجيبة، هاي تجد هاي المفارقات. لهذا هم قلت لك واقعين. هسه لو تروح عالم سني يقول له أنا اليوم صرت مسلم، أنا مسيحي وصرت مسلم، بالله طولي نظرياتكم. طولي نظرياتكم، احكي لك على نظريات الإسلام وشنو. شوف البخاري، قل له هذا مو البخاري كتاب المسلمين، هذا كتاب الإسلام، هذا الإسلام. يقول لك إيه هذا الإسلام. يقول تعال خلينا نفتح الإسلام ونشوف، طلع سؤال يضحك، وجه لي هاي بالله الإسلام شنو، شي يقولنا، وجه لي هاي أشياء مضحكة حتى هم يخجلون. بس شو سوي؟ يقول لك شو سوي، هو هذا الإسلام هيك؟ هم يتوقعون الإسلام هيك تزك من قبيل. مثال هذا مال الرضاعة، وإلا أكو أمثلة كثيرة مضحكة ومدري شنو، والله يمد رجله في جهنم، والسوالف هاي الموجودة في، والنبي يقول واقفا في السوالف عجيبة غريبة مضحكة مبكية ما ندري. ها، وهذا طبعا بالمناسبة كثير من المستشرقين يشوهون يحكون على الإسلام، لأن ما عندهم إلا إسلام سني. هاي من ضمن إشكالات المستشرقين على الإسلام، عندهم إسلام بوجه واحد وهو الإسلام السني، فيقولون هو الإسلام، هذا إسلامكم غير صحيح البخاري، غير هو الإسلام لو غيره، هذا صحيح البخاري به مصايب، هذا شلون إسلام؟ إذن إسلامكم غلط. شوف هاي احنا نقولهم لا، اكو وجه اخر ما شفتوا للإسلام، وجه غيبه شنو؟ غيبه الظالمون، غير لاخري، هذا الإسلام موجود في وجه اخر. بالنتيجة وين كان شاهد كلامنا؟ ما ادري شلون وصلنا لهالمطلب هذا. ايوه وصلنا للمطلب الاخلاقي، ونفس الشيء الجانب الاخلاقي اذا حذفت السند بمحذور من هذه الجهة، محذور تحقيق شنو؟ من واحد يقول لك بين لي وجهة نظر الإسلام في الجانب الاخلاقي مثلا، انت تعتمد على رواية ضعيفة ما يصير. يعني اهم بالمناسبة هم اكوتش مرات احنا نريد ان نمدح نذم ونعتمد على رواية ضعيفة، كما هم السنة ايش قاعد يسوون؟ يقول لك مثلا ان عثمان تستحي منه الملائكة، خوش بس شلون تستحي من الملائكة؟ يسوون نقص على منه، يرمون النقص على النبي، على مود عثمان يصير خوش إنسان. عمر شديد بمستوى أن النبي مرات يقصر وعمر ما يقصر، هذا مدح وذم، هو هذا ما سوينا شيء. ويمدحون عمر ويجعلون عمر فد واجهة إسلامية جيدة، لكن على حساب من؟ على حساب النبي. هاي ما هم نرضاه احنا، ما سوينا شيء، هذا مو إسلام هذا. قلت له هاي من ضمن. فنفس الشيء شو مدرك انت انه ربما يكون الجانب اللي ذكره انت كجانب اخلاقي هو شو يكون؟ هو يكون طعن على الإسلام من جهة اخرى، فيحتاج تحقيق. بالنتيجة ماشي، انت اذا تكلم العامة فقط قلهم انا حذفت الاسانيد، الاسانيد موجودة عندي، الاسانيد موجودة عندي لكن حذفتها حتى لا أدخل عليكم، وإلا من يريد الأسانيد موجودة في الكتاب الفلاني. لهذا في الكتب المعاصرة الكتب الأخلاقية ما تذكر أسانيد للناس، لكن الأسانيد محفوظة في الكتب الرئيسية في المصادر الرئيسية. المهم نرجع إلى كتاب تحف العقول، ذكرت عدة قرائن تدل على اعتبار رواية هذا الكتاب أو روايات هذا الكتاب. ما هي القرائن؟ أول قرينة جلالة قدر المؤلف، ف إنها تمنع اعتماده على غير الثقات، وهذا أجبنا عنه قبل قليل، قلنا أن جلالة قدر المؤلف لا تعني بالضرورة وثاقة رجال السند، إذ يحتمل أنه يعتمد على بعض المباني الرجالية التي لا نقول نحن بها. أي مجتهد يحكي، أي مجتهد يقول أنا ما أقول بهذه المباني. مثلا من ضمن المباني القديمة كانت أصالة العدالة، من ضمن بعض المباني يقول أصالة العدالة في المسلم، مسلم إذا شكيت هو عادل، لو فاسق الأصل فيه شنو؟ العدالة. هاي معنى أصالة العدالة، يصير مجهول الحال أصل فيه شنو؟ عدالة. مشكوك الما معروف الما مذكور بتوثيق، بينما المعروف الآن عندنا شنو؟ أن المجهول حكمه حكم شنو؟ ضعيف. وأن التوثيق الشخص لو دليل على توثيقه ثقه، لو ماكو دليل سواء كان نص على ضعيفه ضعيفه، لم ينص مجهول مهمل هم شيء يعتبرونه يدخلون بها خانة الضعيف. ما عندنا أصل اسمه أصالة العدالة، خاف متوهمين. نعم هناك أصل عدمي وهو أصالة عدم الفسق، بس مو أصالة العدالة. وأنا في يوم من الأيام وضحت مو الفرق بيناتهم، ما يحتاج إعادة. زين، ثانيا من القرائن دعوى انجبار روايات تحف العقول، انجبارها بمن؟ بعمل المشهور. و يرد على هذا الكلام أنه ممنوع صغرى وكبرى. صغرى ليش؟ لأنه لم يحرز عمل المشهور بروايات تحف العقول، هاي صغرى. كبرى تقدم أنه لا دليل على جابرية الشهرة العملية للسند الضعيف، ذكرناه في أوائل بحث الفقه الاستدلالي. من ضمن القرائن أيضا أن بعض مضامين الرواية، هاي من هذا هم بحث مهم، إن شوف شلون بعض دليل، إن بعض مضامين الرواية بعض المضامين موافق لما ثبت في النصوص الصحيحة. هذا القرينة الثالثة. القرينة الثانية كانت انجبار رواياته بعمل المشهور. القرينة الثالثة بعض مضامين رواية تحف العقول موافق لما ثبت في النصوص الصحيحة. هاي الحكي نقدر نحن نسويه دليلين، او خلينا نقول اما ان يقصد به كذا او كذا. هذا تعالى مهم شوي، هذا البحث يعني يستحق وقفه ولو قليله. هذا يعني اما ان يقصد هذا القائل، اما ان يقصد ان مضامين يعني ما موجود في روايات تحف العقول نلقاه وين؟ نلقاه في روايات صحيحه. يقول له جيد، اذا تلقاه في رواية صحيحة خذ ياهي، خذ الرواية الصحيحة. ليش تاخذ؟ مو هي المشكلة كل المضامين لبعض المضامين؟ اذا قال كل مضامين تعب العقول موجودة في روايات صحيحة، يقول له جيد خذ الرواية الصحيحة. ليش تاخذ الرواية تعب العقول؟ واضح؟ بالنتيجة انت شو تريد؟ تريد المضمون غير المضمون، انت لقيته لو ما لقيته كافي بعد، ليش تقول له تعب العقول؟ اذا يقصد هذا. اما اذا يقصد هو بعض المضامين موجودة في كتب صحيحة، فأكيد البعض الآخر هم صحيح، أكو إيش ملازمة؟ يعني أنت قلت لي بعض المضامين صحيحة، والبعض الآخر ما ندري ما موجود في الكتب الصحيحة، ما موجود في الرواية الصحيحة، هل يعني هذا أن البعض الآخر حجة في نفسه؟ ما أكو إيش ملازمة؟ واضحة عندكم لو واضحة؟ يعني مثلا رواية تحف العقول من ضمن ما موجود في رواية تحف العقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى مثلا، هو الإمام قال مو الله. افترض بالرواية موجود هالتعبير هذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا المضمون صحيح لو خطأ؟ هذا صحيح وعليه آية قرآنية، عليه آية قرآنية، لكن هل سيعني لأن هذا المضمون صحيح وعليه آية قرآنية إذن كل الرواية الباقي اللي ما عليها مضمون ما يوافقها قرآن كلها صحيحة؟ ما كش ملازم. هذا مطلب، هذا مطلب عندي مو مهم. المطلب المهم هناك دعوة الآن موجودة أنه لا ننظر إلى الأسانيد، إنما نركز على المضامين، ويكون ضعف الرواية وقوة الرواية تابع لضعف وقوة المضمون. لهذا المفروض يؤسس علم جديد مثل ما أسس علم الدراية وعلم الرجال الذي يهتم بجانب السند، يكون يؤسس علم مستقل يهتم بمن؟ يهتم بالمتون. نقول له المتون مختلفة، نقول له المتون مختلفة، يعني متن الرواية يقول صحيح هي مختلفة، لكن يمكن إيجاد قواعد عامة يؤسس على من خلالها يؤسس شنو؟ علم، علم يهتم بمن؟ بمتن الحديث لا بسنده. بعضهم شو يسوي؟ بعضهم يجازف أكثر، يقول رواية ثبت ضعف سندها ولكن متنها صحيح، فنأخذ نقول هذه الرواية حجة. يقول لها صحيح شو عرفتها؟ إذا تقصد صحيح لأن متنها موجود في رواية أخرى كما قلنا أو في قرآن، جيد، فمعناها أنت ماخذ بمن؟ ماخذ بالآية؟ ماخذ بالرواية أو بالآية؟ أخو ماخذ بالآية. يعني هسه لو فرضنا أبو هريرة اللي نعترف بأن نحن بأنه فاسق، أبو هريرة يقول ها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم كذا. هاي آية قرآنية الحدث. ها هذا أكو واحد يقدر يقول إنه هذا كذب؟ هذا أخوه مو كذب. فنحن نأخذ بهذه الرواية ونأخذ بهذا المضمون لأنه قرآن، ما حاجة. الجواب هو هذا المضمون صحيح، بس مو لأن أبو هريرة قال عن النبي، ولا لا، لأنه مضمون ثبت بالقرينة الخاصة أنه قرآن موجود في القرآن، عندنا نفس التعبير نفس الحاجة، فصحيح مضمون صحيح. ولكن كون المضمون صحيح لا يعني أن روايات أبي هريرة روايات صحيحة، ولا يعني أننا استندنا إلى خصوص هذه الرواية، لا، إحنا قلنا بصحتها من خلال قرائن أخرى. وإحنا فرض الكلام يعني ما نعتمد على قرينة أخرى لا بد أن تصحح الرواية في نفسها. أما أنك تدعي صحة المضمون وقوة المضمون في نفسه، قلت لك هذا يحتاج شنو؟ يحتاج إلى موارد خاصة، ويحتاج إلى إقامة الدليل القطعي على شنو؟ على أن هذا المضمون هو مضمون صحيح. وإلا إذا إحنا قمنا نعرف مضامين صدق ما نحتاج للسند، بس هي المشكلة يحتاج تنقيح أن هذا المضمون، يعني تنقيح الصغريات، نقح الصغريات، وهذا يحتاج إلى إيجاد وإبداع علم جديد، علم كن ضواب كن برهاني، هم علم برهاني مو يعتمد على الخطابيات وعلى شو اسمه. سيد السبزواري قدس الله روحه الزكية في مواهب الرحمن يقول أدعو أيضا إلى شنو؟ إلى الاهتمام ما عبر عنه بلحن الإمام. لحن الإمام بالأسلوب المعاصر، بالتعابير المعاصرة يسمونه الأسلوب. واضح انه كل شخص له اسلوبه، مو كل شخص، يعني غالبا اذا تلاحظ ان ناس معينين كذا له يفد اسلوب معين في تعابيره، مثلا تعابير امير المؤمنين سلام الله عليه، تعابير اللي عنده علاقه ويا تعابير امير المؤمنين، عنده علاقه ويا نهج البلاغه، ها يستطيع شنو؟ ان يميز كلام امير المؤمنين من كلام اي شخص اخر، يعني خاصه اذا كان الشخص الاخر له، خاصه اذا كان من المعاصرين. ها واضح وين التعابير المعاصرين، وين تعابير، واضح اكو كل شخص اسلوب معين اذا كان هذا الشخص مميز يعني. فيقول احنا لو كان لدينا اهتمام بلحن الامام يعني باسلوبه الخاص، يقول هذا ايضا علم مهم ونافع، فنستطيع ان نستشف من نفس الكلام، نقول هذا لحنه، هذا كلام الصادق، هذا لحن الصادق في تعبيره هو، اما ذاك لحن امير المؤمنين، هاي عبارات امير المؤمنين، ذيك عبارات الصادق، هاي عبارات بكذا، هاي مو عبارات واحد من الأئمة، هاي كأنها عبارات واحد عادي من الصحابة يعني. هم قلت لك هذا علم بما هو علم جيد حلو يعني، بس ضوابطه شنو؟ شلون نحدد اللحن؟ يحتاج ليكون هم ذوق، وهذا طبعا ذوق ما يمكن تعليمه للآخرين إلا واحد هو الوحدة يكتسبه، يعني أنا أكون أقرأ، أكون أتفاعل ويا نهج البلاغة تفاعل طويل جدا، فأقوم أعرف عبارات نهج البلاغة وأعرف تعابير الإمام. أرجو أن أكون وصلت لكم الفكرة. طبعا إذا نحكيها بالإنسان العادي، كل إنسان هسه كل انسان له مخزون لغوي، مخزون ثقافي، فيحكي منين؟ يحكي من خلال مخزونه. ها، فما تشوف يستعمل الفاظ معينه، يستعمل عبائر معينه، يستعمل كنايات معينه، مجازيات معينه، هو هذا اسلوبه. فغيره لا، عنده اساليب مختلفه وعنده مخزونه الثقافي ومخزونه اللغوي. لهذا مثلا شوف بعض الناس يستعمل كلمات هو ياكد عليها يوميه عايدها مثلا، وتشوف بينما ما في يوم نفسه هذا ما يستخدم الكلمه الفلانيه، الكلمه الفلانيه تجد غيره مثلا، مثلا كلمه يقول وبالاحرى، هاي بالاحرى مو كل واحد يستعمل. ها، ما يجي في بالي مثال، اي اكو كلمات معينه، ها، كل شخصيه تستعملها، شخصيه ما تستعملها. هذا هم قريب للاسلوب للحن الامام او الاسلوب الامام اللي يدعو له السيد السبزوالي مثلا. بالنتيجه هذا لا يكون دليلا على اعتبار الكتاب. اكو مشكله اخرى في كتاب تحف العقول وفي روايه تحف العقول. هاي الرواية التي منقولة في المقام اللي هي الرواية الطويلة هذه التي اعتمد عليها صاحب المكاسب أيضا، فيها مشكلة، فيها غموض، وفيها اضطراب في المتن، وتكرار في الجمل، وتكرار في الألفاظ، وتعقيد، خاصة في مرجع الضمائر. بل هي مشتملة، هذه الرواية المهمة مشتملة على عدة أحكام لم يفتي بها أحد من الأصحاب، كما في هاي المسألة اللي هي مسألة أن النجس حتى تملكه وحتى وضعه في يدك وحتى كذا حرام. فبالنتيجة لهذا، لأجل ذا هذا وذاك، لم يعتمد على رواية تحف العقول. يقول المصنف: كان الجواب هي ضعيفة السند وذات متن ركيك مضافا إلى دلالتي. يعني حتى لو قلت باعتبار الرواية، ستكون الرواية مقابلة علما لروايات، فتكون معارضة. لهذا قال: مضافا إلى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات، مثل إيش؟ كرواية أليات الغنم، جمع ألية، رواية أليات الغنم المقطوعة منها، يعني من الغنم، وهي أحياء. لماذا تقطع؟ قال: لإذابتها والإسراج بها. رواية يعني بما معناه أنه نحن نقطع أليات الغنم، نقطع الإلية من الغنم ونستخدمها وين؟ وهي حية طبعا، وهي عدي يقطعونها. هذه الرواية محمد بن إدريس في آخر الشرائط، نقل عن جامع البزنطي صاحب الرضا قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، يصبح أن ينتفع بها أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. إذن هاي يقول يسرج بها، يجوز استعمالها بالإسراج، وهذا نوع من أنحاء الاستعمال. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الصاهرين.